أخونا يسأل ويقول: هل حلقات العلم بعد العشاء تعتبر قيام ليل؟
الحلقات في العلم بعد العشاء قربة وطاعة، ولكنها لا تغني عن قيام الليل، ولكنها أفضل من قيام الليل. أفضل طالب العلم أفضل من قيام الليل،
بارك الله
فيك. ولا يطلب العلم ولو فاته قيام الليل أفضل له من قيام الليل مع بقائه في الجهل. حلقات العلم أمرها عظيم وفائدتها كبيرة، لا تعدلها بقية التطوعات، لكن إذا تيسر له جاء بين الأمرين يحضر حلقات العلم أو ما تيسر منها ويقوم من الليل ما تيسر ولو ثلاث ركعات أو خمس ركعات، كان هذا أفضل جمع بين المصلحتين.
نعم نعم،
كما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي
الله
عنهم.
جزاكم الله خيرا. سمعت الشيخ، ما السبيل إلى إعادة في هذه الحلقات إلى بيوت الله؟
لا أعلم سبيل هذا إلا التواصي بين العلماء المواصي أو الدولة تلزم بذلك، إذا كانت الدولة إسلامية تلزم العلماء بأن يعيدوا هذه الحلقات في الأوقات المناسبة. بعد العشاء قد لا ينافي بالنسبة إلى كثير من الناس، لكن بين المغرب والعشاء، بعد العصر، بعد الفجر، بعد الظهر، كل أوقات مناسبة. فالحاصل أن العلماء ينبغي أن يتذكروا في هذا الشيء وينظروا في الأوقات المناسبة ويتناوبوا في ذلك حتى يعلموا الناس ما شاء الله لهم، حتى يفقهوه بدينهم في الأوقات المناسبة للمعلم والمتعلم. فالأوقات التي لا تناسب المعلم تشق عليه، والأوقات التي لا تناسب المتعلم كذلك تشق عليه، ولكن يتواصون ويتشاورون في الأوقات المناسبة للجميع. وإذا كان هناك إمام في الدولة أو أمير في البلد يلزمهم بذلك ويأمرهم بذلك، كان ذلك حقا عليه.
طيب.
إذا لم يتيسر
طيب.
فعله إلا بإلزام.
نعم.
لأن تفقيه الناس وتعليمهم ما وجب الله عليه أمر لازم على ولاة الأمور أن يقوموا به بواسطة أهل العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، التجربة لها تأثير، نحن في الرياض نعيش هذه النعمة ولله الحمد، ويسودها حضوركم باستمرار، كيف تصورون هذه التجربة للإخوة المسلمين حتى يستفيدوا منها؟
لا ريب أن حلقات العلم لها شأن عظيم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها ويجلس لأصحابه يعلمهم ويذكرهم كل وقت وآخر، ويتحلقون حوله ويجتمعون رضي الله عنهم. وهكذا الصحابة بعده كانوا يستعملون الحلقات في العلم والتعليم، وهكذا العلماء إلى زماننا هذا. فالفائدة من الحلقات عظيمة، فالطالب العلم يحضر ويستمع، والعامة يحضرون ويستمعون، وطالب العلم يحضر بكتابه الذي فيه الدرس حتى يستفيد وحتى يكتب بعض الفوائد. ولهذا فائدة عظيمة، فإنه إذا استمع وكتب ما قد يفوته لولا كتابه يكون هذا عملا طيبا. وهكذا العامة يحضرون ويستفيدون ويسألون عما أشكل عليهم، كل هذا مما يحبه الله. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر.
الله
أكبر. وفي الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام ذات يوم في المسجد وحوله أصحابه يذكرهم عليه الصلاة والسلام، فدخل ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس حوله الحلقة، فجاء أحدهم فدخل في الحلقة، والثاني جلس خلف الحلقة، والثالث خرج. فلما فرغ النبي من حديثه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بشأن الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآواه الله والذي دخل في الحلقة، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه.
الذي استحيا الذي بقي فيه
خلف الحلقة، ما في أحد ولا دخل الحلقة. وأما الثالث فأعرض الله عنه. هذا وعيد شديد وفيه الحذر من الإعراض عن حلقات العلم وعن طلب العلم. وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا حديث عظيم يدل على أن من علامات السعادة وأن الله أراد للعبد خيرا أن يفقه في الدين وأن يتبصر في الدين، كما يدل على أن من علامات الهلاك وعدم الخير أن لا يتفقه في الدين وأن يعرض ويغفل. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يدرس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فطلب العلم من أفضل القربات ومن أهم المهمات. فنصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة الحرص على التفقه في الدين والتعلم وعلى طلب العلم بكل وسيلة. ومن ذلك سماع هذا برنامج نور على الدرب، سماعه من طلب العلم ومن العناية بالعلم، هو برنامج مفيد يصل إليك وأنت على فراشك وفي مجلسك وفي سيارتك. فنصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة العناية بهذا البرنامج للاستفادة. وهكذا نصيحتي للجميع سؤال أهل العلم عما أشكل وعدم الحياة للبرقية للهاتف للمكاتبة للمشاهدة إذا كان طالب العلم قريبة. فلا ينبغي لأحد يصف على الجهل لا رجل ولا امرأة. الواجب السؤال عما أشكل. قال الله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام قال لقوم أفتوا بغير علم ألا سألوا إذ لم يعلموا. إنما شفاء أي السؤال. فالنصيحة أكررها الحرص على طلب العلم والتفقه في الدين من طريق المكاتبة من طريق الهاتف تلفون من طريق سماع هذا البرنامج في كل مكان من طريق حضور حلقات العلم في المساجد إلى غير ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. بودي أن أسأل عن التوسع في عدد حلقات طلب العلم في المساجد سماحة الشيخ في القرى في المدن الصغيرة وفي المدن الكبيرة أيضا.
ينبغي تيسر العلماء ينبغي التوسع فيها ولو كان في كل مسجد لأن كل مسجد منعته في حاجة إلى التعلم والفائدة. إذا وجد في البلد علماء فالمشروع لهم أن يعلموا الناس من طريق الحلقات من طريق الدروس بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء حتى يستفيد. وكل من على حسب القدر الذي يستطيع الحلقة يقيم الحلقة والذي لا يستطيعها ولو بالدرس بعد صلاة العصر أو غيرها ولو درسا مختصرا فإنه مع الدوام ينفع الله به ولو قليلا. والذي لا يستطيع يتوسط في حق يستطيع ويشير عليه وينصحه أن يقوم بهذا الدرس أو بهذه الحلقة إذا كان أهلا لذلك عندهم علم الكتاب والسنة ما يؤهله لذلك. وإذا كان في البلد عالمان صار كل واحد في ناحية من البلد. وإذا كانوا ثلاثة هكذا أو أربعة أو أكثر كل إنسان يكون في حي من الأحياء في مسجد واسع حتى يعلم الناس وحتى يفتح الناس. نعم
جزاكم الله خيرا. الواقع هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من الطرح ومزيد من العناية ولا سيما وأن الناس سماحة الشيخ يشكون أحيانا كيف يقضون أوقات فراغهم.
لا شك أن هذا موضوع جدير بالعناية من الدولة ومن العلماء ومن الناس. على الدولة أن تقوم بذلك وأن تؤكد على العلماء أن يقوم بهذا ولو بالإلزام ولو بفرض مرتبات لمن ليس له راتب يقوم بهذا فيحتاج إلى راتب حتى يقوم بهذه المهمة في القرى والأنصار. وعلى العلماء فيما بينهم أن يقوموا بهذا الواجب حسب طاقتهم. واتقوا الله ما استطعتم في الأوقات التي يستطيعونها ولو في وقت قصير فإن التكرار ينفع الله به ولو كانت المدة غير طويلة. في وقت مناسب بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد الفجر فإن الجلسة ولو كانت غير طويلة في التعليم والتوجيه ينفع الله بها الناس عملا بقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. نعم
جزاكم الله خيرا. آمل أن نتمكن من العودة إلى هذا الموضوع في حلقات قادمة سماحة الشيخ.
إن شاء الله.
أستودعكم الله الآن وأتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى. أخونا يسأل ويقول هل حلقات العلم بعد العشاء تعتبر قيام ليل؟
الحلقات في العلم بعد العشاء قربة طاعة ولكنها لا تغني عن قيام الليل ولكنها افضل من قيام الليل.
افضل
طالب العلم افضل من قيام الليل.
بارك الله
فيك. يطلب العلم ولو فاته قيام الليل افضل له من قيام الليل مع بقائه في الجهل.
الله اكبر.
حلقات العلم امرها عظيم وفائدتها كبيره لا تعدلها بقيه التطوعات لكن إذا تيسر له جمع بين الأمرين يحضر حلقات العلم أو ما تيسر منها ويقوم من الليل ما تيسر ولو ثلاث ركعات أو خمس ركعات كان هذا أفضل جمع بين المصلحتين.
نعم نعم.
كما يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة
رضي الله عنهم. جزاكم الله خيرا. سمح الشيخ، ما السبيل إلى إعادة هذه الحلقات إلى بيوت الله؟
لا أعلم سبيل هذا إلا التواصي بين العلماء المواصي أو الدولة تلزم بذلك إذا كانت الدولة إسلامية.
نعم.
تلزم العلماء بأن يعيدوا هذه الحلقات في الأوقات المناسبة. بعد العشاء قد لا ينافي بالنسبة إلى كثير من الناس، لكن بين المغرب والعشاء، بعد العصر، بعد الفجر، بعد الظهر، كلها أوقات مناسبة. فالحاصل أن العلماء ينبغي أن يتذكروا في هذا الشيء وينظروا في الأوقات المناسبة ويتناوبوا في ذلك حتى يعلموا الناس ما شرع الله لهم حتى يفقهوه بدينهم في الأوقات المناسبة للمعلم والمتعلم. فالأوقات التي لا تناسب المعلم تشق عليه، والأوقات التي لا تناسب المتعلم كذلك تشق عليه، ولكن يتواصون ويتشاورون في الأوقات المناسبة للجميع. وإذا كان هناك إمام في الدولة أو أمير في البلد يلزمهم بذلك ويشعرهم بذلك كان ذلك حقا عليه.
طيب.
إذا لم يتيسر طيب. فعله إلا بإلزام.
نعم.
لأن تفقيه الناس وتعليمهم ما وجب الله عليه أمر لازم على ولاة الأمور أن يقوموا به بواسطة أهل العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، التجربة لها تأثير، نحن في الرياض نعيش هذه النعمة ولله الحمد ويسودها حضوركم باستمرار، كيف تصورون هذه التجربة للإخوة المسلمين حتى يستفيدوا منها؟
لا ريب أن حلقات العلم لها شأن عظيم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها ويجلس لأصحابه يعلمهم ويذكرهم كل وقت وآخر ويتحلقون حوله ويجتمعون رضي الله عنهم. وهكذا الصحابة بعده كانوا يستعملون الحلقات في العلم والتعليم، وهكذا العلماء إلى زماننا هذا. فالفائدة من الحلقات عظيمة، فالطالب لم يحضر ويستمع والعامة يحضرون ويستمعون، والطالب لم يحضر بكتابه الذي فيه الدرس حتى يستفيد وحتى يكتب بعض الفوائد، ولهذا فائدة عظيمة. فإنه إذا استمع وكتب ما قد يفوته لولا كتابه يكون هذا عملا طيبا. وهكذا العامة يحضرون ويستفيدون ويسألون عما أشكل عليهم، كل هذا مما يحبه الله. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: خلاف الذكر. وفي الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام ذات يوم في المسجد وحوله أصحابه يذكرهم عليه الصلاة والسلام، فدخل ثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس حوله الحلقة، فجاء أحدهم فدخل في الحلقة، والثاني جلس خلف الحلقة، والثالث خرج. فلما فرغ النبي من حديثه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بشأن الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآواه الله والذي دخل في الحلقة، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه.
الذي استحيا الذي بقي فيه
خلف الحلقة ما فحم ولا دخل الحلقة. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هذا وعيد شديد وفيه الحذر من الإعراض عن حلقات العلم وعن طلبة العلم. وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا حديث عظيم يدل على أن من علامات السعادة وأن الله أراد للعبد خيرا أن يفقه في الدين وأن يتبصر في الدين، كما يدل على أن من علامات الهلاك وعدم الخير أن لا يتفقه في الدين وأن يعرض ويغفل. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. فطلب العلم من أفضل القربات ومن أهم المهمات. فنصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة الحرص على التفقه في الدين والتعلم وعلى طلب العلم بكل وسيلة. ومن ذلك سماع هذا برنامج نور على الدرب، سماعه من طلب العلم ومن العناية بالعلم برنامج مفيد يصل إليك وأنت على فراشك وفي مجلسك وفي سيارتك. فنصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة العناية بهذا البرنامج للاستفادة. وهكذا نصيحتي للجميع سؤال أهل العلم عما أشكل وعدم الحياة للبرقية للهاتف للمكاتبة للمشاهدة إذا كان طالب العلم قريبة. فلا ينبغي لأحد يسكت على جهل لا رجل ولا امرأة. الواجب السؤال عما أشكل. قال الله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام قال لقوم أفتوا بغير علم ألا سألوا إذ لم يعلموا. إنما شفاء أي السؤال. فالنصيحة أكررها الحرص على طلب العلم والتفقه في الدين من طريق المكاتبة من طريق الهاتف تلفون من طريق سماع هذا البرنامج في كل مكان من طريق حضور حلقات العلم في المساجد إلى غير ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. بودي أن أسأل عن التوسع في عدد حلقات طلب العلم في المساجد سماحة الشيخ في القرى في المدن الصغيرة وفي المدن الكبيرة أيضا.
ينبغي تيسر العلماء ينبغي التوسع فيها ولو كان في كل مسجد لأن كل مسجد تنعته في حاجة إلى التعلم والفائدة. إذا وجد في البلد علماء فالمشروع لهم أن يعلموا الناس من طريق الحلقات من طريق الدروس بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء حتى يستفيد. وكل على حسب القدر الذي يستطيع الحلقة نقيم الحلقة والذي لا يستطيعها ولو بالدرس بعد صلاة العصر أو غيرها ولو درسا مختصرا فإنه مع الدوام ينفع الله به ولو قليلا. والذي لا يستطيع يتوسط في حق يستطيع ويشير عليه وينصحه أن يقوم بهذا الدرس أو بهذه الحلقة إذا كان أهلا لذلك عندهم علم الكتاب والسنة ما يؤهله لذلك. وإذا كان في البلد عالمان صار كل واحد في ناحية من البلد. وإذا كانوا ثلاثة هكذا أو أربعة أو أكثر كل إنسان يكون في حي من الأحياء في مسجد واسع حتى يعلم الناس وحتى يفقه الناس. نعم
جزاكم الله خيرا. الواقع هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من الطرح ومزيد من العناية ولا سيما وأن الناس سماحة الشيخ يشكون أحيانا كيف يقضون أوقات فراغهم.
لا شك أن هذا موضوع جدير بالعناية من الدولة ومن العلماء ومن الناس. على الدولة أن تقوم بذلك وأن تؤكد على العلماء أن يقوم بهذا ولو بالإلزام ولو بفرض صلاة الثبات لمن ليس له راتب يقوم بهذا فيحتاج إلى راتب حتى يقوم بهذه المهمة في القرى والأنصار. وعلى العلماء فيما بينهم أن يقوموا بهذا الواجب حسب طاقتهم. واتقوا الله ما استطعتم في الأوقات التي يستطيعونها ولو في وقت قصير فإن التكرار ينفع الله به ولو كانت المدة غير طويلة. في وقت مناسب بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد الفجر فإن الجلسة ولو كانت غير طويلة في التعليم والتوجيه ينفع الله بها الناس عملا بقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. نعم
جزاكم الله خيرا. آمل أن نتمكن من العودة إلى هذا الموضوع في حلقات قادمة سماحة الشيخ.
إن شاء الله.
أستودعكم الله الآن وأتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.